بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيضا من القواعد المتعلقة بالعام وتخصيصه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 24. قد تقدم لنا أن العام هل يخص بالعادة أو لا يخص، وهل يخص بالشرع إلى آخره، وكذلك أيضا هل يخص بالعرف إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر في هذه القاعدة العام هل يخص بالسبب الخاص به أو لا يخص به. لما تكلم عن العام هل يخص بالعرف، هل يخص بالعادة، هل يخص بالشرع، تكلم في هذه المسألة عن السبب الخاص، السبب الخاص بالعام هل يخص به أو لا. فقال لك هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له. فيه وجه، يعني السبب الخاص معنى هذه القاعدة أن السبب الخاص يخص به عموم اللفظ، وقيل لا يخص به. السبب الخاص يخص به عموم اللفظ وقيل لا يخص به. ففيه قولان بالنسبة للسبب الخاص، هل يخص به العموم أو لا؟ فيه قولان، القول الأول أنه يخص به العموم، والقول الثاني أنه لا يخص به العموم. وذكر المؤلف يعني هذا الخلاف ويتضح بالمثال، يعني من الأمثلة، قال من الأمثلة لو قالت امرأة لزوجها، لو قالت امرأة لزوجها تزوجت علي، فقال كل امرأة لي فهي طالق. فقوله كل امرأة لي فهي طالق هذا عام. هل يخص بالسبب الخاص أو لا؟ بمعنى السبب الخاص هل يدخل في الحكم أو يخص ما يدخل في الحكم؟ إن قلنا بأنه يخص ما تضرب، وإن قلنا بأنه لا يخص فإنها تضرب. واضح الصورة؟ لو قالت زوجته له تزوجت عليه، فقال كل امرأة لي فهي طالق، بقينا في السائلة هل تدخل في العموم أو نقول بأنها لا تدخل في العموم؟ إن قلنا اللفظ العام يخص به السبب الخاص ما تدخل، ما تطلق، وإن قلنا لا يخص به فتكون داخلة في العموم وتطلق. ومن الأمثلة على ذلك من تزوج امرأة فقيل له لك غيرها، فقال كل امرأة لي فهي طالق، لم تدخل هذه المرأة. ومن الأمثلة ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال لو منها لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى، لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى، لو تغدى بغير ما دعي إليه هل يحلف أو لا يحلف؟ ودعي إلى غداء فقال والله لا أتغدى، هذا عام يشمل الغداء الذي دعي إليه وغيره. طيب لو أكل غير هذا الغداء هل يحلف أو لا يحلف؟ إن قلنا بأن اللفظ العام يخص به السبب الخاص لا يحلف، وإن قلنا لا يخص به ويبقى على عمومه فإنه يحلف. ومثله أيضا قال أو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي فعزل، فهل تنحل يمينه أو لا تنحل يمينه؟ إن قلنا هو قوله لا إلا رفعته إلى فلان القاضي، هل تنحل يمينه أو لا تنحل يمينه؟ أو نقول بأنه عام يشمل هذا القاضي أو غيره؟ إن قلنا يخص به انحلت يمينه، وإن قلنا لا يخص به فإنها لا تنحل يمينه، يشمل هذا القاضي وغيره، ليس خاصا بهذا، ليس خاصا بهذا القاضي. هذا الكلام في هذه المسألة. فتلخص أن المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن تخصيص العموم أو العام بالشرع وبالعرف وبالعادة، تكلم عن تخصيص العام بسببه الخاص، وذكرنا قولين. واستطرد المؤلف رحمه الله تعالى في بعض المسائل خارج عن هذه القاعدة. قال المؤلف رحمه الله القاعدة 25 بعد 100، هذه القاعدة في أثر النية على اللفظ، وأن النية لها أثر على اللفظ. فكما ذكر المؤلف النية تعم الخاص، يعني تصير الخاص عاما، وأيضا تصير العام خاصا، وأيضا تطلق المطلق، تقيد المطلق، نعم أيضا تقيد المطلق، وأيضا يصح الاستثناء بالنية، أيضا يصح الاستثناء بالنية. فقال لك المؤلف رحمه الله النية تعم الخاص وتخصص العام، وهل تفيد المطلق وهل تقيد المطلق أو يكون استثناء من النص؟ على وجهين فيهما فهذه أربعة أقسام. القسم الأول، أقسام هذه القاعدة، القسم الأول أن النية تصير الخاص عاما، أن النية تصير الخاص عاما، تعمم الخاص. من أمثلته قال لك منها لو حلف على زوجته لا تركت الصبي يخرج فخرج بغير اختيارها. فنص أحمد في رواية مهنة أنه إن نوى أن لا يخرج من الباب فخرج فقد حلف. النية الآن جعلت العامة خاصة، نعم جعلت العامة خاصة. وقال المؤلف هو الحلف الآن حلف على زوجته لا تركت الصبية يخرج، فخرج بغير اختيارها. قوله لا تركت الصبية يخرج، المقصود هنا لا تركت الصبية يخرج باختيارها، لكن إذا النوى أن لا يخرج من الباب فخرج يشمل ماذا؟ اختيارها وعدم اختيارها مطلق الخروج. فالنية هنا لما نوى أن لا يخرج من الباب شمل ماذا؟ الاختيار غير اختيار. وإلا فقوله في أول أمر لا تركت الصبية يخرج هذا يفيد الاختيار لأنه أضاف الفعل إليها، والفعل المكره عليه لا يكون داخلا تحت الاختيار، لكن لما قصد أن لا يخرج من الباب فإنه يشمل ما إذا كان اختيارا لها وكان غير اختيار. فالنية هنا جعلت الخاصة عامة. قال ومنها لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران قوم فدخل عليهم بيتا آخر حلف، وحلف على البيت لكن النية عممت الخاص شمل هذا البيت وغيره لأنه قصده الهجران، الهجران أن يهجره. وإلا هو حلف على البيت اللفظ خاص بأي شيء في البيت، لكن لما قصد الهجران عم اللفظ، هذه النية عممت اللفظ شملت هذا البيت وغيره مع أن اللفظ خاص بأي شيء بالبيت. قال القسم الثاني ومثله أيضا قال حلف لا يضربه فأكمه بغير ضرب حنف، يعني هو حلف على الضرب لكن قصده ماذا؟ الإيذاء. فالنية عممت، يعني لما كان قصده الإيذاء النية عممت. قال وأما القسم الثاني، القسم الثاني أن النية تصير العامة خاصة، يعني القسم الثاني أن النية تجعل العامة خاصة. مثال ذلك قال نسائي طوالق، له أربع نساء وقال نسائي طوالق ونوى بقلبه إلا هند فتطلق نساؤه إلا هند، إلا هند لا تطلق. ما لم يصرح بالعدد، لو قال نسائي الأربع طوالق ونوى إلا هند ما صحت النية لأنه نص على العدد والنية ما تقوى أن ترفع العدد، يعني اللفظ أقوى من النية. لكن العام يأتي ويراد به الخاص في اللغة العربية، فإذا قال نساء طوالق إلا هند أو قال بيوتي وقف ونوى إلا البيت الذي يسكنه، فالعام هنا صيرته النية خاصة. رقيقي أحقار ونوى إلا زيدا، فيعشق رقيقه إلا زيدا. قال وأما القسم الثالث، القسم الثالث أن النية تجعل المطلق مقيدا، تقيد المطلق. قال وأما القسم الثالث منها إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا فنص أحمد أنه لا يلزم. لو نذر قال نذر لله أن أتصدق براتبي بمرتبي هذا الشهر ونوى إلا نصفه إلا 100 ريال أو 100 دينار إلى آخره صح ذلك. فالنية هنا جعلت المطلقة مقيدة. وأما القسم الرابع وهو الاستثناء بالنية أيضا فصحيح، يعني ما لم يصرح بالعدد، يعني الاستثناء بالنية صحيح. القسم الرابع الاستثناء بالنية، نقول الاستثناء بالنية صحيح. منها لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة فهل تلزمه الثلاث في الباطن على وجهه؟ هنا قال أنت طالق ثلاثا نص على العدد. هم الأصوليون يقولون إذا نص على العدد فإن النية ما تقوى على رفع اللفظ، لكن لو قال للساء طوالق ونوى إلا هندا كما تقدم صح، أو بيوتي وقف ونوى إلا البيت الذي يسكنه صح ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال تنبيه حسن، فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان وقالوا في الأثبات لا يتعلق البر بتمام المسمى إلا بتمام المسمى، وفي الحلف يتعلق ببعضه على الصحيح، وقالوا الأيمان تحمل على عرف الامتثال بدون الإثبات بكماله، فأخذ الشيخ تقي الدين إلى آخره. هذا تفريق بين الإثبات والنفي. ففي الإثبات ما يتعلق البر، نعم الإثبات يتعلق البر بتمام المسمى، فمثلا لو قال والله لآكلن هذه الخبزة، ما يبر إلا بأي شيء؟ إلا بأكل جميع الخبزة، لو أكل بعضها ما بر. لكن الحلف ما يتعلق بالجميع، يتعلق بالبحر. لو قال والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها، ها يحلف أو ما يحلف؟ يحلف، نعم يحلف. ها القاعدة أن البر يتعلق بتمام المسمى، وأما الحنث فيتعلق ببعضه، الحنث يتعلق ببعضه. كما قلنا لو قال والله لآكلن هذه الخبزة ما يبر حتى يأكلها كلها، ولو قال والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها حنث، نعم حنث بأكل البعض، لأن النهي، وهذا دليله النهي يتعلق بجميع أفراد المنهية، نعم النهي يتعلق بجميع أفراد المنهية. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة، القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة أن الصور النادرة أو الخاصة خارجة من العموم، الصور النادرة غير المقصودة، الصور النادرة أو الخاصة هذه نقول خارجة من العموم. نعم قال المؤلف الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو اختصاصها بمانع لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه، هل يحكم في دخولها فيه أم لا؟ في المسألة خلاف ويترجح الدخول في بعض المواضع إلى آخره. المهم الصور النادرة التي لا تقصد من العموم عادة هذه لا تكون داخلة في العموم، ومثل المؤلف رحمه الله تعالى قال منها إذا قيل له تزوجت على امرأتك فقال كل امرأة لي طالق، هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا إذا قال لم أرده؟ قلت بأن لا أطلق، نعم لأن هذه الصورة، نعم هذه الصورة خاصة، نعم لا تراد في العموم عادة لا تراد في العموم. أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولم يرد، ففيه روايتان، نقول بأنه لا يحلف لأن هذه الصورة لا تراد عادة، ولما سلم على فلان لا يريده في العادة، لما سلم على هؤلاء الجماعة وفيهم فلان لا يريده عادة. وكذلك أيضا لما قال كل امرأة لي طالق لا تطلق زوجته المخاطبة لأنه لا يريدها عادة. فالصور التي لا تقصد بالعموم عادة إما لرذتها أو اختصاصها فهذه لا تكون داخلة في العموم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة 27. يعني هذه القاعدة وما بعدها يعني ثلاث قواعد هذه كلها تتعلق في الجنايات. يعني هذه القاعدة 27 و28 و29 هذه كلها تتعلق بالجنايات. قال القاعدة 27 إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب. هذه القاعدة إذا اجتمع في الإتلاف للأموال أو النفوس مباشر ومتسبب. يعني إذا اجتمع مباشر ومتسبب عندنا أصل، والأصل هو ماذا؟ تضمين من؟ المباشر. هذا الأصل، الأصل تضمين المباشر. وهذا يكثر في حوادث السيارات، في حوادث السيارات يكثر مثل ذلك. يوجد مباشر ويوجد متسبب، لكن نقول الأصل في ذلك هو تضمين من؟ المباشر، اللي باشر الجناية بإتلاف المال أو بإتلاف النفس. إذا اجتمع مباشر ومتسبب فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أقسام. نعم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يجتمع مباشر ومتسبب والمباشرة ليست مبنية على السبب. أن يجتمع مباشر ومتسبب والمباشرة ليست مبنية على السبب. فالذي يضمن من؟ المباشر. الذي يضمن المباشر. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة. قال ومن صور القسم الأول مسائل، منها إذا حفر واحد بئرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصوما أو مالا لمعصوم فسقط فتلف فالضمان على الدافع وحده. هنا عندنا مباشر، عندنا متسبب، والذي يتسبب ما هو؟ حفر البئر وجاء شخص ودفع شخص فيها، هذا مباشر. مباشر ومتسبب الضمان على من يكون؟ المباشر، لأن هنا المباشر ليس مبني على السبب، ما فيه ارتباط بين الحفر وبين الدفع. هذا حفر اليوم بعد أسبوع جاء شخص ودفع فيها، ما فيه. المباشرة ليست مبنية على السبب، فنقول ما دام أن المباشرة ليست مبنية على السبب الضمان يكون على من؟ على المباشر. طيب قال لك أو أزال رباط مربوط فنفره آخر. حل رباط الحيوان وجاء شخص نفره، أو الصيد فتح الباب وجاء شخص نفره، مباشر ومتسبب الضمان على من يكون؟ على المباشر. قال فالضمان على المنفر. نعم الضمان على المنفر. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون المباشرة مبنية على السبب ولكن لا عدوان فيها. أن تكون المباشرة مبنية على السبب لكن ليس فيها عدوان، فالذي يضمن المتسبب الضمان نقول بأنه على المتسبب. مثال ذلك قال لك ومن صور القسم الثاني إذا قدم إليه طعاما مسموما عالما به فأكله وهو لا يعلم الحال. الآكل هو الذي باشر الجناية، لكن هل مباشرة فيها عدوان؟ هنا ليس فيها عدوان، والمباشرة هنا مبنية على السبب، فالضمان يكون على من؟ المتسبب، هو اللي قدم السم وهذا أكله أكل السم باشر الأكل لكنه ليس فيها عدوان يظنه المباح له، يعني يظنه فعل ما له فعله، فنقول بأنه ماذا؟ ها؟ نقول بأنه الضمان على المتسبب. قال لك فالقاتل هو المقدم. قال منها المكره على إتلاف مال الغير، المكره على إتلاف مال الغير، المباشر مكره والمكره متسبب. المباشرة هل فيها عدوان؟ ليس فيها عدوان، ليس فيها عدوان، معنى مباشرة مبني على السبب ليس فيها عدوان، فالضمان يستقل به من؟ المتسبب. أو تسليم الأمانة لغير ربها، تسليم الأمانة لغير ربها أيضا عندنا مباشر ومتسبب. الذي سلم هذا ليس فيها عدوان، هو اللي باشر ليس فيها عدوان، والمكره هو المتسبب. نعم هو المتسبب، فنقول بأنه لا يستقل السبب. القسم الثالث، القسم الثالث أن تكون المباشرة مبنية على السبب، تكون المباشرة مبنية وفيها عدوان، أن تكون المباشرة مبنية، أن تكون المباشرة مبنية على السبب وفيها عدوان، فيشتركان المتسبب والمباشر، يعني الشركان المتسبب والمباشر. قال لك ومن صور القسم الثالث المكره على القتل، والمذهب الاشتراك في القواد والضمان. إذا أكره زيد عمرا على القتل فقتل، هنا المباشرة مبنية على السبب والمباشرة فيها عدوان، يعني ليس لك أن تقتل نفسك، ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول، فليس لك أن تقتل، فيشترك المذهب أن القول على المكره والمكره، المتسبب والمباشر. قال لك والممسك مع القاتل فإنهما يشتركان في الضمان والقول، هذا أمسكه وهذا قتله، فنقول بأنهما يشتركان. هنا المباشرة مبنية على السبب وفيها عدوان وظلم فيشتركان. قال القاعدة 28 بعد 100، قال إذا اختلفت حال المضمون في حال جناية والسراية فهنا 4 أقسام. عندنا جناية وعندنا سراية، سراية الجناية، إيش معنى السراية؟ زيادة الجناية، جناية أصل الجناية، والسراية زيادة الجناية، نعم زيادة الجناية. طيب هذه يقول لك إذا اختلف حال الجناية وحال السراية، المجني عليه حال الجناية له حال وحال السراية تغيرت حالة، هل نعتبر حال الجناية أو نعتبر حال السراية؟ عم نقول هذا تحته أقسام. قال فهنا 4 أقسام، أحدها أن يكون مضمونا في الحالين لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما، فهل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية؟ قال كمؤلف رحمه الله على رواية، يعني هو مضمون في حال جناية حال السراية، لكن ماذا الذي يختلف؟ ماذا؟ قدر الضمان، فوت قدر الضمان. مثال ذلك، قال فأما القسم الأول فله أمثلة، منها لو جرح ذميا فأسلم ثم مات فلا قول، وهل يجب فيه دية مسلم أو دية ذمي؟ جرحه، لما جرحه ماذا؟ هو مضمون، مضمون جرحه وهو ذمي، الذمي مضمون، ثم أسلم ثم مات، صارت الجناية ومات، القود ما في قود، لكن هل يجب، هل العبرة حال جناية حالة جناية ذمي نقول أعطنا دية ذمي، أو العبرة حالة سراية والسراية وهو ماذا؟ مسلم، أعطنا دية مسلم. لا. يقول لك المؤلف رحمه الله على وجهين، يعني وجهان فيها وجه. الوجه الأول أنه معتبر حالة جناية، والوجه الثاني معتبر حالة سراية. قال والقسم الثاني أن يكون مهدرا في الحالين، في حال الجناية مهدر وفي حال السراية مهدر، هذا ما في ضمان في الحالين واضح. مثاله قال فمن أمثلته ما إذا جرح عبدا حربيا ثم عتق ثم مات، هو حربي، الحربي سواء كان رقيقا أو كان حرا ما له ضمان، هم مهدر، جرحه وهو رقيق ثم اعتقه سيده ثم مات وهو حر لكنه لا يزال حربي، ها ما في ضمان، ما له ضمان الحربي سواء كان حرا او رقيقا نقول بانه لا ضمان له. ومثله ايضا قال او جرح عبدا مرتدا ثم اعتق ثم مات، لا ضمان، لان المرتد الحربي لا يضمن حرا كان او. طيب القسم الرابع الثالث قال ان تكون الجنايه مهدره والسراية في حال الضمان فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق، في حال الجناية مهدر وفي حال السراية مضمون، هل نعتبر حال السراية أو نعتبر حال الجناية؟ شو يقول لك المؤلف؟ نعتبر ماذا؟ حال الجناية. مثاله قال لك جرح حربيا ثم أسلم ثم مات، جرح حربية وقت الجناية مهدر ووقت السراية مضمون، فيقول بأن السراية تكون تابعة لأي شيء؟ للجناية، مهدر. القسم الرابع أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار، عكس القسم اللي قبله، ها؟ فهل يسقط الضمان على وجهين؟ هذا القسم الرابع عكس القسم الثالث. الثالث مهدر في الجناية مضمون في السراية، هنا مهدر في السراية مضمون في الجناية. قال لك منها لو جرح مسلما أو قطع يده عمدا ثم ارتد نسأل الله السلامة ثم مات، فهل يجب القود في طرفه أم لا؟ على وجهين، المرجح عدم، قطع يده وهو مسلم ثم ارتد ثم مات بقينا في اليد، هل قطعته مسلم كانت محترمة، ها هل تضمن أو نقول بأنها لا تضمن لأنه سرت جنايته الآن؟ يقول لك المؤلف المرجح عدمه أنه ما يضمن، هذا مرتد إن شاء الله. قال القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة، إذا القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة إذا تغير حال المرمي والرامي، هذه القاعدة ملحقة بالقاعدة السابقة وليس المؤلف رحمه الله ألحقها بالقاعدة السابقة، إحنا وجعلها قسما كان أحسن. إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال الرمي؟ عندنا رمي وعندنا إصابة، الرامي تغير في حال الإصابة، في حال الرمي له حال، في حال الإصابة له حال، المرمي تغير في حال الرمي له حال، في حال الإصابة له حال خاصة، ملحقة كما تقدم. ها في قال لك يتفرع على ذلك مسائل، منها لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع به السهم حتى أسلم أو عتق العبد، عندنا هذا ذمي، حال الرمي كان ذميا قبل ما يصيبه السهم شهد أن لا إله إلا الله، ها طيب ثم مات، هل يجب القود أو لا؟ أيوة، هل العبرة بحال الرمي أو إن قلنا العبرة بحال الرمي ما يجب القود، لأن الرمي على أنه ذمي، وإن قلنا العبرة بحال الإصابة عليها القود لأنه أصاب مسلم. ومثلها أيضا الحر، العبد وجه السهم على أنه رقيق، أي نعم الحر وجه السهم على أنه رقيق، الرقيق عند الجمهور ما يقصد بالحر، الحر ما يقصد بالرقيق عند الجمهور. قبل أن يصيبه السهم قال سيده هو حر، ها؟ فهل العبرة بحال الرمي أو بحال الإصابة؟ نعم، هذا يظهر والله أعلم أن العبرة بحال الرمي، لأنه يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. طيب، أو رمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلم، نعم واضح، ثم وصل إليه السهم فقتلهما فلا قود بلا خلاف، يعني مرتد على أنه مرتد ثم بعد ذلك رجع، أو حربي ثم أسلم وأصاب هو مسلم، هذا لأنه هذا بلا خلاف، لأن هنا مأذون له، يعني يغلب الحربي هو مأذون له في ذلك، ما ترتب على المأذون غير مأذون. القاعدة الثلاثون، نعم القاعدة الثلاثون، نعم نعم أيضا القاعدة الثلاثون والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون، هذه القواعد الثلاث، كل هذه القواعد الثلاث تدور في اعتبار الغنى، نعم في اعتبار الغنى، نعم كما سيأتي إن شاء الله. القاعدة الثلاثون: المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب به الحد والكفارات ولا توفى منه الديون والنفقات، يعني الحوائج الأصلية. معنى هذه القاعدة، يعني معنى هذه القاعدة أن الحوائج الأصلية التي لا يستغني عنها الشخص لا تمنعه من أخذ الزكاة ولا توفى الحقوق الواجبة عليه منها. الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها الإنسان لا تمنع الشخص من أخذ الزكاة، أو نقول لا تجعل الشخص في مرتبة الغنى بحيث تمنعه من أخذ الزكاة وتوفى الحقوق الواجبة عليه منها. نعم، فمثلا قال لك بما يترتب على هذه القاعدة: المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع من أخذ الزكاة. يعني هذا رجل عنده بيت وعنده سيارة وعنده ثلاجة وعنده غسالة، هل نقول وليس عنده طعام يأكله، هل نقول بع الثلاجة والطعام، أو نقول خذ من الزكاة؟ هذه ما نقول بأنها مال فاضل غنى، ما نقول بيع البيت وشر طعام، لا نقول خذ من الزكاة، ما نقول خذ بيع الأواني وشر طعام، نقول خذ من الزكاة. واضح؟ طيب، هل توفى الكفارات منها؟ قال لك ولا يجب به الحد والكفارات، الكفارات هل نقول بأنه اللي عنده الحوائج الأصلية هذه مالكها، هل نقول تجب عليه كفارة، أو نقول بأنه فقير؟ نقول بأنه فقير، إنسان ما عنده مال لكن عنده بيت يسكنه، عنده سيارة يركبها، وعنده موعين البيت، وعنده الثلاجة والغسالة وآلة الطبخ آلة التبريد، هذه كل حوائج أصلية، لكن هل نقول بأنه تجب عليك الكفارة، يعني أخذ الثلاجة ومعه أخذ الكفارة، أو نقول ما يجب عليك الكفارة؟ لا بد أن يكون هناك شيء زائد على هذه الحوائج الأصلية. أيضا هل توفى الديون منها، أو نقول بأن الديون ما توفى منها؟ نقول بأن الديون لا توفى من هذه الأشياء، نقول هذه الديون لا توفى من هذه الأشياء. أيضا الحج، هل يجب عليه أن يحج من هذه الأشياء أو نقول ما يجب عليه؟ ها؟ نقول ما يجب عليه، لا بد أن نجد مالا زائدا على هذه الأشياء. القاعدة 31 بعد 100، القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة ووفاء الدين ووجوب النفقة. يعني معنى هذه القاعدة، قدرة المرأة، على اكتساب المال بالنكاح هل يعتبر غنى أو ليس غنى؟ قدرة المرأة على اكتساب المال بالنكاح هل يعتبر غنى أو لا يعتبر غنى؟ نقول بأنه لا يعتبر غنى. فقدرة المرأة على اكتساب المال بالنكاح نقول بأنه ليس غنى. فمثلا امرأة فقيرة، هل لها أن تأخذ الزكاة؟ أو نقول تزوجي خذي المهر ولا تأخذين الزكاة، ها؟ واضح الصورة؟ نعم. نقول لا، نقول ما يلزم التزوج، هي ما تريد الزواج، قد لا يناسب هذا الرجل، هل نقول يجب عليك أن تزوجي وتأخذين المهر ولا تأخذين الزكاة؟ نقول لا يلزم هذا. وفاء الدين، هل نقول يجب عليها أن تتزوج لكي تأخذ المهر وتوفي الدين الذي عليها، ها؟ أو نقول لا يلزمها أن تزوج؟ نقول لا يلزم. وجوب النفقة، هل نقول يجب عليها أن تتزوج لكي تنفق على قاربها، أو نقول لا يجب، ها؟ نقول لا يجب. طيب، القاعدة 32 بعد 100، قال القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى. نعم، هذه القاعدة إذا كان يقدر على اكتساب المال بالصناعة بالحرفة، هذا رجل عنده حرفة، عنده صناعة الأبواب، الصناديق، الكتابة في الحاسب الآلي إلى آخره، فهل نقول يجب عليه أنه يؤجر نفسه ويشتغل ويعمل، أو نقول بأنه لا يجب عليه؟ هل نقول بأن قدرته على اكتساب المال بالصناعة غنى، أو نقول بأنها ليست غنى؟ واضح؟ ها؟ قال لك المؤلف رحمه الله يترتب عليه مسائل. قال لك القدرة على اكتساب، تحته أقسام، أحسن خليها على فكرة أقسام. القسم الأول القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزمه نفقته. فيجب الذي له حرفة يجب عليه أنه يكتسب لكي يأكل، ويجب عليه لكي يحفظ نفسه من الهلاك، ويجب أيضا أن يكتسب لكي ينفق على ما تلزمه نفقته من الزوجات، نعم، من الزوجة والخادم ونحو ذلك. طيب، المسألة الثانية، هل القدرة، نعم، هل القدرة على اكتساب المال بالصناعة غنى يمنع من أخذ الزكاة أو لا يمنع من أخذ الزكاة؟ يعني هذا رجل عنده حرفة وفقير ما عنده شيء، هل نقول اشتغل أو لا بأس أن يأخذ من الزكاة؟ ها؟ نعم. المؤلف رحمه الله يقول على روايته، يقول على وجهين، نعم، على وجهين. والصحيح من المذهب أنه يجب عليه أن يعمل. طيب، فنقول غنى، القدرة على اكتساب المال بالصناعة غنى في منعه من أخذ الزكاة. طيب، القسم الثالث، القدرة على اكتساب المال بالصناعة هل هو غنى يوجب الحج أو لا؟ هل هو غنى يوجب الحج أو لا؟ أما إن كان بعيدا فهذا ليس غنى، وإن كان قريبا فهو غنى. إن كان بعيدا يعني ما نقول له اعمل حتى تحصل الماء تحوج، إذا كان بعيد بعيد مكان يعني بعيد. وأما إن كان قريبا فهذا غنى، إذا كان يعني شيئا يسيرا فنقول بأنه غنى. طيب، القسم الرابع والأخير اكتساب المال. نعم، القسم الرابع والأخير اكتساب المال بالصناعة، هل هو غنى لوفاء الديون أو ليس غنى لوفاء الديون؟ المذهب أنه غنى ويجب على الحساب، يعني هذا رجل عنده صنعة وعليه ديون، نقول اكتساب المال بالصنعة هذا غنى، يجب عليه أنه يعمل لكي يوفي الدين الذي عليه. طيب، القاعدة 33 بعد 100 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني هذه المسألة سهلة، يعني أن من المسائل ما يكون لها حكم إذا كانت مستقلة، وحكم آخر إذا كانت تابعة لغيرها من حيث الحل والحرمة والطهارة والنجاسة. إذا كانت مستقلة يكون لها حكم، وإذا كانت تابعة لغيرها تغير ذلك الحكم من حيث ماذا؟ الحل والحرمة والطهارة والنجاسة. من الأمثلة على ذلك التعذيب بالنار، حكمه ما يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن لو أن الشخص أحرق أرضه لكي تعود خصوبتها يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، مع أن فيها حشرات فيها أوام يجوز. فهنا جاء على وجه التبع، يثبت تبعا ما يثبت تبعا. صلاة المغرب فيها تشهدات، لكن قد يصلي المرء 4 تشهدات، جاء هذا على وجه ماذا؟ التبع، متابعة الإمام. يعني أن تأتي والإمام في التشهد الأول تجلس معه تتابعه، ثم يجلس ثم تجلس معه، أدركت الآن ركعة وعملت تشهدين، تقوم تأتي بركعة تجلس، تأتي بالثالثة تجلس، 4 تشهدات، كل ذلك من أجل ماذا؟ متابعة الإمام، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا أراده المالك رحمه الله. قال لك هنا مسائل، قال منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، مع أن النسب ما يثبت إلا برجلين، لكن إذا شهدت النساء بالولادة أن هذه المرأة ولدت هذا الولد نسب إلى صاحب الفراش تبعا، مع أن النسب ما يثبت إلا لأي شيء رجلين. وشهادتهن على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة، إذا شهدنا على أن هذه المرأة هي التي ضربت هذه المرأة وسقط الجنين وجبت الغرة، مع أن المال يثبت من أي شيء برجل وامرأتين، ما يثبت بنساء، لا بد مع النساء رجل، المذهب نساء منفردات ما يثبت. وشهادة المرأة بالرضاع يقبل ويتفرع عليه انفساخ النكاح، لشهادة أنها أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة فسخ النكاح، مع أن الفسوخ ما يثبت إلا برجلين. وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم أكمل العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون على وجهين؟ فإذا قلنا بأنهم يفطرون خرج الشهر بناء على رؤية واحد، يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. ولو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر بناء على خبر تبعا لخبر، وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام. صلاة التراويح ليلة الغيم ماذا؟ نعم، صلاة التراويح ليلة الغيم على المذهب يجب، يدخل رمضان احتياطا، وتصلى التراويح تبعا يثبت تبعا ما تستقلها. قال القاعدة 34، القاعدة 34 المنع أسهل من الرفع، المنع أسهل من الرفع، والاستدامة أقوى من الابتداء. يعني منع الشيء ابتداء أسهل من رفعه. إذا اشتغل أصبح له حكم، وقبل الاشتغال يكون له حكم آخر. المنع أسهل من رفعه، يعني الشيء في ابتدائه له حكم، وفي أثنائه له حكم آخر. فقال لك المؤلف رحمه الله: ويتفرع على ذلك المسائل كثيرة جدا، منها تخمر الخل ابتداء بأن يوضع فيه خل يمنع من تخميرها مشروع، تضع في الخل ابتداء ما يمنع الخمر، هذا جائز، لكن إذا تخمر ما يصح أن تضع فيها ما يخللها، أن تضع فيها ما يخمرها ما يمنع تخمرها، لكن أن تضع فيها ما يخللها نقول بأن هذا لا يجوز. ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع. السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفسق، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان استباحة الفطر رواية، يعني قبل الشروع يجوز لك أن تفطر، لو سافرت قبل طلوع الفجر يجوز، لكن بعد طلوع الفجر هل يجوز لك أن تفطر ولا يجوز؟ المنع أسهل من أي شيء، من الرفع، يعني قبل الشروع فيه يجوز لك أن تفطر، لكن لما شرعت فيه، هذا فيه روايتان تقول ما، وإن كان الصحيح أنه يجوز لك أن تفطر. واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخ في الدوام على الأشهر. اختلاف الدين، المسلم أزوج النصراني، المسلمان أزوج النصراني ابتداء، ما يجوز أن نعقد المسلم على نصراني، لكن لو ارتد الزوج نبقى على النكاح ولا نبقى على النكاح متوقف على العدة. نعم، وشيخ الإسلام يقول أيضا حتى بعد العدة نبقى على النكاح إلى أن يرجع الزوج، لا أن تتزوج. وشيخ الإسلام يقول العدة ما دامت في العدة ممنوعة من الزواج، لكن بعد العدة إن شاءت أن تبقى وشأن تتزوج، لكن لا تمكنه من نفسه. نعم. قال: والإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: والإسلام يمنع ابتداء الرزق ولا يرفعه بعد حصوله. يعني لو أن الرقيق أسلم قبل أن يضرب عليه الرزق، قبل أن يؤثر يضرب عليه الرزق، يمنع استرقاقه. لكن لو أسر وضرب عليه الرزق ثم أسلم، هل يرتفع الرزق عنه ولا يرتفع؟ أقول لا يرتفع عنه، المنع أسهل من الرفع. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 35 بعد المئة. هذه القاعدة 35، القاعدة 36 في الوطء، في وطء الأمة. الأصل هو حل وطء الأمة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يعني هاتان القاعدتان في وطء الأمة والاستمتاع بها، فالأصل هو حل وطء الأمة وكذلك أيضا الاستمتاع بها. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء بخلاف ما إذا كان القصور طارئا. نعم، الأصل حل وطء الأمة، لكن متى يمتنع وطء الأمة؟ نقول المؤلف رحمه الله تعالى قال لك: يمتنع وطء الأمة في الملك القاصر ابتداء. عندنا القصور مبتدأ وقصور طارئ، فالذي يمنع من وطء الأمة هو القصور المبتدأ، أما القصور الطارئ فإنه لا يمنع وطء الأمة. يعني الملك إما أن يكون قصوره مبتدأ فيمنع وطء الأمة، وإما أن يكون قصوره طارئا فلا يمنع وطء الأمة. من الأول القصور المبتدأ، المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار. لو اشترى أمة وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، أو قال الباع لي الخيار لمدة 3 أيام، ليس له أن يضعها، لأنه حتى الآن الملك قاصر ما تم الملك. وهنا قصور مبتدأ، وكذلك المشترات بشرط أن لا يبيع ولا يهب، أو إن باعها فالمشتري أحق بها، وكذلك المشترات بشرط أن لا يبيع ولا يهب، أو إن باعها فالمشتري أحق بها، نص عليه ونصوصه صريحة بصحة البيع والشرط ومنع الوطء. يعني فالمشترات بشرط الخيار في مدة الخيار ليس له أن يطأها، وكذلك أيضا المشترات بشرط أن لا يبيعها ولا يهبها، أو إن باعها فالمشتري أحق بها، أو إن باعها فالمشتري أحق بها. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها لا توطأ، لأن الملك هنا قاصر، ليس الملك تاما، ما دام أنه قد اشترط عليه أنه لا يبيع ولا يهب ما ملكها ملكا تاما، يعني ملك التصرف فيها ليس ملكا تاما، فليس له الحق في الوقت. أما القصور إذا كان طارئا فإنه يضيف الوطء. قال لك: ومن الثاني أم الولد، أم الولد الملك فيها قاصر لكنه ليس مبتدأ وإنما هو طارئ، لأنها الآن انعقد فيها سبب الحرية، فله أن يطأ، له أن يطأ أم الولد، له أن يطأ أم المدبرة التي علق عتقها بالموت، كذلك أيضا له أن يطأ المكاتبة إذا اشترط وطأها في عقد الكتابة، والمؤجرة له أن يطأها، والجانية نعم. أما المرهونة فإنما منع من وطئها لمنع الراهن من انتفاع بالراهن بنائب ويفضي إلى استلاله. فعندك أم الولد والمدبرة والمكاتبة والمؤجرة والجانية، هؤلاء الخمس يملك هذه الأشياء، لكن الملك هنا ماذا؟ ها؟ قاصر، لأنه انعقد فيها أسباب الحرية. المدبرة علق فسقها بالموت، المكاتبة اشترت نفسها من سيدها، أم الولد تعتق بموت سيدها، المؤجرة منفعتها للمستأجر، الجانية الجناية تعلقت برقبتها، فملك هنا قاصر، له أن يضع هذه الأشياء. المرهونة لا يملك أن يضعها، لماذا لا يملك أن يضع المرهونة؟ لأنها تصير ماذا؟ أم ولد، وأم الولد لا يمكن بيعها، وحينئذ ما يمكن أن يوفى الدين، واضح؟ أم الولد لا يمكن أن تباع، وحينئذ لا يمكن إذا ما بيعت ما يوفى الدين. نقف على هذا إن شاء الله، واصل بعد الصلاة. ها؟ شيء بسيط إن شاء الله.
Thank you. Thank you. Thank you.